الحديث عن بعض البيوع المحرمة وهي كثيرة، سبق وأن تكلمنا عليها في حصتين ماضيتين. ولا يخفى عليكم أن بعض ما ذكر المؤلف رحمه الله ليس هو محل اتفاق عند أهل العلم، ولكن طبعا دائما يجنح العالم أو المؤلف إلى ذكر ما يترجح عنده، يذكر ما يترجح عنده، ولهذا ذكر يعني من جملة المسائل المختلف عليها في أنواع البيوع الجائزة والمحرمة مسألة بيع العربون أو بيع العربات، وهذا في قول الجمهور أنه محرم، ولكن قول الحنابلة فيه أعدل الأقوال، وهو أن بيع العربون لم يصح فيه الحديث يعول عليه، فحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون لو كان حديثا صحيحا ثابتا لا مطعن فيه لكان هو الحجة في المسألة والمصير إليه أولى وأوجب. ودائما الحجة في الآثار، فإذا لم يثبت النص في مسألة من المسائل لا يمكن أن يعول على حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ويبقى الأصل ما كان على الإباحة، ولسيما أن بيع العربون مما دخل الآن في معاملة الناس، وقد يرفع عنهم شيئا من الحرج لا سيما في معاملتهم في البيع والشراء، ولأنه لا يتضمن أكل أموال الناس بالباطل، فالمشتري إذا أراد أن يأخذ سلعة فإنه يقدم ثمنا ضئيلا على أنه إن استوفى المبيع فإنه يزيد المبلغ الذي اتفق معه بينه وبين البائع، ويحسب ما أخذه ذلك البائع من جملة الثمن الذي اتفق عليه في بيع تلك السلع. وإن لم يأخذ المشتري سلعته وظهر له أن يتراجع في شرائه فإن للبائع حقا في أن يأخذ ذلك المبلغ كتعويض له عن الضرر، لأن البائع إذا باع ثم إنه تسلم هذا العربون فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة لغيره ولو أعطي أضعاف مضاعفة، ولهذا يمكن أن يضيع منه السوق ويفلت منه الربح، فيكون ما يأخذه هو عبارة عن تعويض. ولهذا أجاز العلماء أو بعض العلماء بيع العربون، ولسيما هو معروف عند الناس في معاملته. ثم ذكر المؤلف، وهذه هي العبارة الأخيرة التي توقفنا عندها، والعصير إلى من يتخذه خمرا، العصير أو بيع بعض الفاكهة التي يصنع منها الخمر، يصنع منها الخمر بمعنى أنه إذا كنت تعلم وتعرف أن هذه الفاكهة أو هذا العصير الذي تبيعه إلى فلان أو علان سوف يتخذ منه عصيرا محرما، يعني يصيره إلى خمر يبيعه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من التعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتعاونوا على الإثم، بل أمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. إلى من يتخذه العصير، إلى من يتخذه خمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن فقط شارب الخمر، وإنما لعن جملة من الناس يشتركون في الخمر، العاصر والمعتصر وحامل الخمر وشاريها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه، فأصنف 10 هؤلاء كلهم أدخلوا في الوعيد المذكور، وهو لعن شارب الخمر، لعن في الخمر 10 وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يبيع، وهذا أصل تقاس عليه أمور أخرى، هذا الذي ذكره المؤلف وجاء عنه النهي في الحديث تقاس عليه أمور أخرى كثيرة، وهو أن كل مبيع كل سلعة أو بضاعة وإن كان في أصلها حلالا تفضي إلى الحرام أو تكون ذريعة إلى بيع الحرام فإنها تمنع. ولهذا منعوا بيع السلاح في وقت الفتنة لأنه ذريعة إلى أخذ الناس ظلما وإهدار دمائهم بغير حق. فبيع السلاح جائز لكن في غير وقت الفتنة، فإذا كانت الفتنة حرم. كذلك بيع بعض الأمور التي تكون مصدر أو تكون مدعاة للوقوع في المحرمات كالذي يبيع مثلا بعض الخيوط مثلا أو نوع من الخيوط الكهربائية والذي يعلم أنها تستعمل مثلا في الشاشات هذه في التلفزيون أو في هذا الذي يعرف الآن عند الناس يعني تستعمل في الدش، والغالب في استعمالها أنها تكون لهذا، فهذا يمنع، يمنع لا لذاته ولكن لإفضائه إلى محرم. وعلى هذا فبيع كل شيء يفضي إلى محرم حتى وإن كان في أصله حلالا أو في ذاته حلالا فإنه يدخل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار إليه المؤلف. والعصير وإن كان هو جائزا في حد ذاته إلى من يتخذه خمرا، ومن باب أولى بيعه إلى الكافر أو إلى النصراني، لأن النصراني أو اليهودي لا يتورع في اتخاذ العصير خمرا. كذلك يقاس عليه بيعه إلى الفاسق الفاجر الذي يعرف عنه شرب الخمر، فالإنسان إذا عرف بشرب الخمر لا يباع له العصير مخافة أن يستعمله في ما حرم الله سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند كلام المؤلف هذا، ونستأنف بقية الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في أنواع البيوع المحرمة. فقال أي ومن البيوع المحرمة والكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ معناه بيع المعدوم بالمعدوم، بيع المعدوم بالمعدوم. مثاله أن يأتي رجل يريد شراء شيء عند إنسان فيقول له بعني كذا بضاعة أو كذا سلعة يسميها له وأنا أسدد لك المبلغ بعد أجل معين بعد شهر، ويتعاقد معه، والبائع لا تكون عنده السلعة والمشتري ليس عنده النقد، ليس عنده النقود التي يسلمها. فإذا وصل الأجل، إذا وصل الأجل يأتي المشتري إلى البائع فلا يجد البضاعة والمشتري ليس له النقد الذي يسدد به، فيقول له ذلك المبيع يعني سوف أشتريه لكن سوف أزيدك في الثمن، يعني يكون قبل شهر ذكرت لك بأني أخذه بألف فقد وصل الأجل وليس عندي المال الذي أعطيك إياه، فيقول له امهلني شهرا آخر على أن أعطيك 1100، وينفض المجلس دون أن يكون بينهما تقابض. وهذا جاء النهي عنه، لماذا؟ لأنه بيع معدوم، بيع معدوم بالمعدوم. إنسان ما عنده سلعة والآخر ما عنده مال وجرى بينهما عقد تبايع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وهذا الحديث وإن كان قد رواه الحاكم والدارقطني إلا أن أهل الحديث ضعفوه، ولكن الحجة ليست في الحديث ولكنها في ما روي من الإجماع عند العلماء، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا ليس عنده، كما لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا وليس عنده دراهم، لا في المجلس ولا بعد أجله، وإنما يعني يعقد البيع هكذا على صورة الإهام أو يغلب على ظنه أنه سوف يكون عنده مال. والأولى هنا للإنسان إذا لم يكن عنده دراهم أنه يعد بالشراء والآخر يعد بالبيع، نعم، لكن أن يعقد البيع أو صفقة البيع هذا لا يجوز، لأن العقد يعني أنه قد تم البيع، والبيع إنما يكون إذا وجد المبيع ووجد الثمن الذي يكون في مقابل السلاح. ولهذا يدخل بيع الكاري بالكاري فيما تعبده أحاديث أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه نهى عن بيع المضامين، باع عن بيع الملاقيح. المضامين هو ماء الرجل، هو ماء سحل من الحيوان، وهو الذي تكلمنا عليه عسب الفحل. وكذلك الملاقيح، الملاقيح هو الجنين الذي يكون في بطن الناقة. لا يجوز الإنسان أن يشتري الجنين وهو في بطن أمه. لماذا؟ لأنه معدوم، وجد هكذا صورة، لكن حقيقة لا يمكن معرفته. هل يعني إذا خرج من بطن أمه يكون حيا أم ميتا؟ وهل يكون ذكر أو أنثى؟ وهل يكون واحد أم يكون أكثر من واحد؟ فلما كان مجهولا وهو في حالة شبه المعدوم، لم يجوز للإنسان أن يشتري كل ما من شأنه أن لا يكون ظاهرا له أو معينا، فهو في حكم المجهول وحكم المعدوم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال كما قال المؤلف: والكالئ بالكالئ. وقد ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صورة البيع. قال في أحاديث: إذا كان يدا بيد، إذا كان يد بيد فيه دليل على وجود ما يعطيه الإنسان وما يقبضه، كأن يعطي سلعة والآخر يقبض سلعة أخرى، أو يعطي بضاعة ويقبض دراهم. فقال: إذا كان يد بيد، هذا يشير إلى أن البيع لابد له من وجود المبيع ووجود الثمن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تتفرق وبينكما شيء، يعني شيء يصح أن يعقد عليه، إما من بضاعة وإما من نقود. لأن الإنسان أحيانا قد يشتري البضاعة وليس عنده نقود ويشتري إلى أجل، هذا جائز. وأحيانا قد يدفع النقود على أن يعده البائع بتسليم البضاعة له. والحاصل أن الكالئ بالكالئ من أنواع البيوع المنهية عنه. كل إنسان يعني يعقد صفقة، يشتري من إنسان شيء وليس عنده، وهو ليس عنده نقود، هذا ليس ببيع، من البيوع المنهية. وإنما الذي يجب له أن يعد بالشراء والآخر يعد بالبيع. فإذا أحضر أحدهما السلع أو الآخر أحضر الثمن، هنا يجوز لهما بعد ذلك أن يعقد صفقة البيع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما اشتراه قبل قبضه. هذه مسألة أو هذا النوع من أنواع البيوع يقع في كثير من الناس، وهو أي صورته أن يشتري الإنسان بضاعة من إنسان ثم لا يقبضها، لا تزال عند البائع، ثم هو يبيعها لغيره، يبيع شيئا لم يقبضه أو لم يستوفيه. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البضاعة ليست عندك، وإنما عند المشتري الأول، عند البائع الأول. فكل بضاعة اشتراها الإنسان لا يجوز له أن يبيعها لغيره ما لم يقبضها، ما لم يستلمها، ما لم يستوفيها. إذا كانت موزون يزنها، إذا كانت كيلا يكيلها، إذا كانت معدودة يعدها. أنت اشتريت عند إنسان مثلا 1000 حبة من كذا، 1000 جبة، ثم أنت اتفقت معه، وبعد ذلك لم يحصل لك أن نقلت تلك البضاعة وبعتها لأحد وهي لا تزال عند الأول، فهذا بيع لا يجوز. والدليل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث جابر عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما، إذا ابتعت بمعنى إذا اشتريت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه، فلا تبعه حتى تستوفيه، يعني حتى تكيله أو تزنه أو تعده إن كان من المعدن. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى. حتى تستوفى أي حتى يعدها الإنسان ويحسبها ويزنها أو يكلها أو يراها ويعينها. أما أن تكون عند البائع وهو لم يراها ويبيعها للغير، فإن هذا من البيوع المنهي عنه والبيوع المحرم. وأخرج أيضا أبو داود والدارقطني والحاكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذه أيضا صورة لا يجوز للإنسان إذا اشترى شيئا في سوق، إذا اشترى شيئا في سوق مثلا عند بائع، لا يقول لمشتري آخر سوف أبيعك هذه البضعة وخذها من هذا البائع وأنا قد اشتريتها من الأول، بل الواجب عليك أن تأخذها أنت، تشتريها من عند البائع ولا تبيعها في المكان الذي هو يبيع، بل الواجب أن تحوزها إلى رحلك إلى المكان الذي تبيع فيه. فإن كان سوقا ليس فيه يعني حانوت لك أو مأوى، فالواجب عليك أن تخرج من السوق ثم بعد ذلك ترجع، وأن يكون عطوفا وأن يكون رحيما بالناس. لكن للأسف الشديد يعني هذه المعاملات البيع والشراء طاقت على هذه الأمور، يعني على المحبة وعلى يعني عطف الناس ما بينهم، حتى أصبح يعني لا اعتبار بينهم لأمور يعني الأخوة التي بينهم، حتى يصبح يعني بعض الناس للأسف الشديد لما بيع يقول الآن ما ناس في الجامعة، لسنا في مسجد، والآن بيني وبينك ماشي أخوة إسلام، وبيني وبينك الآن ما كاش دين، الآن بيع وشراء. هذا كلام خطير. حتى في البيع والشراء أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى، تحسن خلقك وأنت في البيع والشراء. رحم الله امرؤ سمحا إذا صار سمحا إذا باع. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عهد عثمان لما جاءته التجارة المعروفة من الشام ولم تصله إلا إليه رضي الله تعالى عنه، جاءه التجار من كل مكان يساومونه في تجارته لأنه هو الذي وصلته تجارته، فقالوا له نعطيك بكل دينار دينارين أو بكل درهم درهمين، يعني ضعف. قال أعطوني أكثر من هذا. قال نعطيك ثلاثة مقابل واحد. قال أعطوني مئة. فكان التجار يزيدون كل مرة، فقال يوجد من أعطاني أكثر من هذا، فهو من هذا الذي أعطاك، وليس في المدينة التجار غيرنا. قال تعطوني بكل درهم عشرة. قال ما نملك هذا. قالوا فإن الله سبحانه وتعالى أعطاني بكل حسنة عشر، وقد يضاعف إلى 700 ضعف، يعني هو يمكن أن يربح بذلك الضعف، يعني ربحا فاحشا، ولكن لم يستغل حاجة الناس أو احتياج الناس لتلك البضاعة. ولهذا الإنسان لابد أن يتسي في بيعه وشرائه بالتساوي، بل لابد أن تظهر عليه أمارات الإيمان وحسن الخلق وهو يبيع وهو يشتري. أما هذا يقول الآن تجارة ما فيهاش كلام وفيهاش عاطلة، هذا كلام لا ينبغي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله عنه، يأمر عليا بأن يبيع غلامين أخويين، ولكن علي ما فطن للحكمة في ذلك، فظن بأنه يتخلص منهما ببيعهما، يبيع هذا لآخر ويبيع هذا لآخر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أدركهما أرجعهما، لا تبيعهما إلا وهما مجتمعان، لا تفرق بينها. هذه السماحة في البيع والسماحة في الشراء. ودين المرء هو رأس ماله وليس الدرهم الذي يقبضه، إذا كان على حساب دينه وعلى حساب مروءته وعلى حساب أخلاقه، للأسف كما يفعل بعض الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا أن يبيع حاضر لبادي. هذا أيضا من جملة البيوع المنهى عنها، لا يبيع الحاضر. معنى الحاضر هو الذي يسكن الحضر، يسكن المدينة، والبادي هو ساكن البادي. ولا أن يبيع حاضر لبادي، يعني يجي الإنسان البدوي من القرية ليدخل إلى سوق المدينة، قبل أن يصل إلى السوق يأتي إليه هذا الذي يسكن في السوق أو يسكن في المدينة، يقول له أنت تبيع هذه البضاعة دعني أنا أخذها عنك، فأنا الذي أبيعها لك، يعني أشتريها منك وأنا أبيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. لماذا؟ لأنه قال دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعض، لأن هذا البادي لما جاء المدينة ما يعرف يعني السوق ولا يعرف أحوال السوق، والذي يسكن المدينة يعرف لأنه يشتري ويبيع يوميا، ويعرف بأن هذه السلعة يحتاج إليها اليوم أو لا يحتاج إليها، وقد بيعت أمس بثمن معين واليوم سوف تبيع بثمن معين. وصاحب البادية يأتي أحيانا ولا يكون دائما في السوق، فقد يأتي وهو يريد أن يبيعها رخيصة، أن يبيع بعشرة، لكن في السوق تبيع أكثر من 20، فيقول له أنا أعطيك الآن 10 أو أعطيك 11 أو 12، فيبيعه بضاعة ثم يأتي بها ذلك الحاضر إلى السوق ويتصرف بها كيف ما شاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. وقد فسر ابن عباس بأن يكون الحاضر صنفار للبادي في البيع بينه وبين المشتري. ابن عباس فسر هذا بأن يأتي هذا الناس الذين يكونوا في الأسواق وهم الصماصرة أو السمسار، يأتي يقول له أنا الذي أتولى البيع، أنت البضاعة تبيعها بعشرة أنا أعطيك عشرة. ثم هو يتصرف، يذهب إلى السوق ويبيعها للمشترين مثلا بعشرين، يأخذه عشرة ويعطي للبادي يعطي له عشرة، وكأنه منعه رزقه، لأن البادي يمكن أن يدخل ويبيع بعشرين فيكون هو المستفيد. زيد على ذلك يمكن أن يبيعها بعشرة أو يبيعها بخمسطاش فيستفيد المشتري، ولا يكون الاستثمار دخل حتى يرفع الأسعار كيف ما شاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وقال ابن الأثير المنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، يجيب قوت يقول أنا نبيعه بكذا، يبيعه ويذهب، فيقول له الحضري اتركه عندي لأغالي في بيعه. هكذا بين الابن الأثير هذا النوع من البيع المنهي عنه، يأتي البدوي لكي يبيع في السوق بضاعته بثمن هو مقتنع به يبيعه رخيصا، ثم فيقول له الحضاري لا تبيعه، تبيعه هذا له قيمة عظيمة وسوف يعني يزيد بعد، فأتركه عندي. فيذهب ذلك البدوي والآخر يتركه ليوم أو يومين أو ربما للمساء حتى يحتاج الناس إليه فيتصرف فيه كيف ما شاء، فيقع الغبن للاثنين، للبدوي الذي يمكن أن يشتري أكثر، كما يقع الغبن أيضا للذي يشتري في السوق، ربما البدوي أراد أن يبيعه مثلا بعشر دراهم أو بعشر دنانير فيستفيد منه الناس، لكن الحضاري أراد أن يبيعه بعشرين. وهذا النوع يوجد مثلا عند الصماصرة الذين يوجدون في أسواق السيارات، يعني يكونوا هم اللولين يفرضوا نوع من 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 الأثمان على المشترين الذين لا يعرفون فن البيع ولا فن الحيل، يعني بعبارة دقيقة حتى يعني يتحكمون هما في بيعهم وشرائهم، في بيعهم وشرائهم، وهذا معروف. ومما يدل على أنه قد جاء النهي عن مثل هذا النوع من البيع ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبال. وأخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس، هذا البدوي أراد أن يبيع للمشتري في السوق فيستفيد هو ويستفيد المشتري، لماذا يتدخل السمسار ويتدخل هذا الحاضر حتى يتحكم بالسلعة كما يريد؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لبادي، يعني يجي البادي والحاضر هو يتولى المبيع يعني نيابة عنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني هذا أكثر، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه يعني خوه، مدام خوه يعني يريد له الخير، ومع ذلك لا يجوز له مدام هو جاء من البادية وأراد أن يدخل السوق، دعه يدخل السوق ويبيع كيف يشاء. أما أن تعترضه أنت في الطريق حتى تفرض عليه أو تريد أن تتحكم في السلعة في بيعها والتحكم في ثمنها، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي منهاج قال، وهو يعرف معنى هذا البيع، قال بيع الحاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول الحضري اتركه عندي لأبيعه على التدريج، يعني نفس الكلام الذي قلنا، يعني هو يريد أن يبيعه في يومه فيقول لا تبيعه اليوم، السعر السوق منخفض، دعه عندي واذهب أنت لحالي، بعد أيام سوف يرتفع سعره وأنا أعطيك أكثر مما تريد أن تبيعه. فهذا النوع من البيع منهى عنه. ثم قال المؤلف والتناجس، والتناجش أو النجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجسوا. ما معنى التناجس؟ هو الإنسان يتظاهر بشراء سلعة من البائع وهو لا يريد شراءه تواطؤا مع الغير ليرفع ثمنها. يجي مثلا لإنسان يبيع سلعة معينة هو لا يريد شراءها بالثمن الذي يخترقه، وإنما يعطي ثمنا عاليا حتى يغري غيره ممن يريد الشراء فعلا، فهمتم؟ هذا معلوم. وأحيانا يعني يوجد هذه الصورة في ما يسمى بالبيع بالمزاد العلني، يجي المزاد العلني جائز، يعني يجي الإنسان يقول مثلا هذا الكراس من يعطيني أكثر يأخذ، واحد يقول أعطيك 10 دنانير والآخر يقول نعطيك 15 والآخر يقول 16، للذي يعطي أكثر يباع له، هذا جائز. لكن الآن صورة النجش في البيع المزاد العلني واقعة. يعني يأتي أناس معينون هو لا يريد الشراء، مثلا يقول بيع الشاري الأول يقول أنا أشتري هذا مثلا بعشر دنانير، يأتي آخر هو لا يريد الشراء يقول أنا أشتري بخمسة عشر دينار وهو لا يريد الشراء وإنما ليغري غيره حتى يزيد في الثمن، فيأتي الآخر ويقول أنا أشتريها بسبعة عشر دينار لأنه يريدها حقيقة، فيتكلم هو أو يتكلم غيره ممن قد تكون بينهما مفاهمة فيقول أنا أشتريه بعشرين، ولو قال له الآن أسلمك إياه بعشرين ما يشتري، لكن هو متواضع معه، فالذي يحرص على شراء ذلك المبيع يقول أنا أعطيه خمسة وعشرين، يعني يزيدون في الثمن حتى يغرون الغير، وهذا لا شك أنه نوع من الحيلة ومن الخداع ومن الغبن وغش المسلمين، يعني هكذا يسلبون منهم الأموال ويدفع المشتري المال وهو لا يعلم بالمكيدة ولا بالخليعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. قال ابن عمر فيما رواه مالك الموطأ قال النجس أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراء فيقتدي به غيرك، أنت لا تريد الشراء ولكن غيرك يقتدي بك ويزيد في ثمن السلعة حتى يشتريها، وهذا فيه غش كما يظهر. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا، هذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قوله لا تناجشوا هذا هو المعنى، تزيد في قيمة السلعة لكن لا تريد شراءها وإنما ليقتدي به غيره حتى ترتفع السلعة فيقع الضرر على الذي يريد شراءها فعلا، وهذا العمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال والبيع على البيع، هي في الحقيقة ما زالت هناك أنواع كثيرة من البيوع المنهية عنها والمحرمة، ولهذا لا يمكن الآن أن نأتي على الكلام عليها جميعا، منها البيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، هذه كلها من أنواع البيوع المنهية عنها والمحرمة، ربما أترك الكلام عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى، فأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. التقسيط جائز، الشراء بالتقسيط جائز، لكن يرى التعامل مع من يكون، تعامل مع من يكون، يعني كونه يكون مع البنوك ولا يكون مع المؤسسات المالية التي تعامل بالربا هذا له جواب آخر وموقع السؤال عنه في مجال آخر، لكن شراء الشيء بالتقسيط جائز، وسنتكلم عن هذا يعني في مسألة الشرطين في البيع، لأنه قال ولا شرطان في بيع، ونذكر كلام العلماء في معنى هذا، لأنه هذا عند بعض أهل العلم يدخل فيه النهي عن البيع بالتقسيط إذا كان يعني الصورة أن يبيعه نقدا بكذا وبالتقسيط يبيعه بكذا زيادة على المال الذي يكون نقدا ويكون في الحال، ولكن نذكر الراجع في أقوال العلماء في ذلك، لكن في المجمل البيع بالتقسيط جائز. هل يعتبر بيع الحاضر للباد احتكار السلعة؟ لا، احتكار السلعة شيء آخر، الاحتكار قال العلماء على نوعين، نوع محرم وهو الخاص بالأطعمة، ما يأكله الناس ما يحتاجونه إلى طعامهم، والناس قد يحتاجونه ولكن هو إذا أتى به لا يبيعه له وإنما يخفيه ويدخره حتى يرتفع ثمنه وسعره ويصبح الناس بحاجة إليه، فحينئذ يبيعه هو بالثمن الذي يريده، هذا النوع من الاحتكار المحرم. أما في الأمور الأخرى كأن يكون مثلا في الثياب وأن يكون في الأثاث وأن يكون في السيارات فهذا لا يسمى احتكار، لأن أو الزيت أو العسل، لأن هذه المبيعات الأصل فيها أنها تبقى، فالإنسان إذا مثلا عنده زيت ما يشترط له أن يبيعها في الوقت، لأن الزيت يباع بعد شهر وبعد شهرين وبعد ثلاثة أشهر وبعد أربعة أشهر، وكذلك الإنسان إذا كان مثلا في وقت الرخاء مثلا يوجد الشيء والناس يعني تأكل منه وهو موجود في السوق، يجوز له أن يدخر منه حتى يبيعه بغير وقته، هذا جائز ليس باحتكار، لأن الاحتكار هو أنك تخفي الطعام أو تخفي مثلا الخضر في وقتها حتى يحتاجها الناس ويبذلون أثمانا باهظة لأجل الحصول عليها. أما كما مثلا لما يكون في وقت الفاكهة أو وقت الخضر مثلا، وهذه الخضر موجودة بين الناس وتباع يعني بأثمان مقبولة، يأتي إنسان مثلا يأخذ هذه البضاعة الفاضلة عن قوت الناس وعن طعامهم ويدخرها مثلا في الثلاجات الخاصة أو أجهزة التبريد يعني التي توضع فيها هذا النوع من الفاكهة أو الخضر، فلا بأس، لأنه لم يمنع الناس منها في وقتها. ولا شك أنه بعد 3 أشهر أو 4 أشهر لما يذهب وقت هذه الفاكهة أو الخضر لا شك أن ثمنها يرتفع، وله الحق في أن يبيعها بثمن غالي. لماذا؟ لأنه قد بذل جهدا في الحفاظ عليها وفي يعني إخراج مال يعني من عنده، يعني ثمن الحفظ وثمن الكهرباء وما إلى ذلك. فبيعها بسعرها بسعر أكثر مما بيعت به في موسمها أمر واضح. لكن الاحتكار الممنوع هو أنك في وقت حاجة الناس إلى ذلك المبيع أنت تخفيه عنهم حتى لا تبيعه بسعره، وإنما تنتظر غلاء السعر الفاحش فتتحكم أنت في ذلك المبيع كيفما شئت، وفي هذا إضرار بالناس كما هو معلوم. يتعلق بالعملة وكذا إلى غير ذلك، هذا يأتي كلام عليه إن شاء الله في باب آخر، يعني كاين باب الذي يلي باب البيوع المحرمة ما يسمى بالباب الثاني وهو باب الربا، فهناك يظهر يعني البيع المحرم وهو الربا. وفيما يكون الربا، هل يكون في جميع المبيعات أم أنه خاص بنوع من المبيع مثلا كالتمر والطعام والشعير والقمح والملح والذهب والفضة؟ هذا يأتي كلام إن شاء الله عليه في وقته، صار أيضا يأتي في وقته. إذا نسبة الفائدة ليس له أصل في الشرع، وإنما يبيع الناس كما يريدون، يبيع الناس كما هو متعرف عنه في السوق. قد تبيع يعني اليوم بواحد بالمئة وغد تبيع ب5% وبعد غد تبيع ب30%، لكن ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في يعني في الربح أو في الفائدة حتى يضر بالناس. لكن إذا كان السوق هو يفرض هذا النوع من البيع أو هو الذي يفرض الثمن، فالناس إنما يبيعون في ما هو يعني متعارف عليه بما هو معروف عند الناس في السوق. البادي لا يبيع للحاضر، يعني وإنما الحاضر هو الذي يتولى البيع، لأن البادي هو يتخلص من البضاعة، هو المقصود نهى الرسول أن يبيع حاضر لبادي، يعني يأتي البادي ليبيع والحاضر يأتي إليه يقول له لا تبيع، أنا الذي سوف أتولى هذا البيع، فيتحكم بسعر كما يريد وليس العكس. ما حكم البيع بالسلف؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما رواه البخاري تعليقا؟ نعم، نقول رواه البخاري معلقا في صحيحه، يعني إذا ذكره بغير إسناده المتصل، كأن يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكذا، فهذا هو معنى الحديث المعلق الذي يرويه البخاري في صحيحه. أما إذا قال حدثنا فلان عن كذا، هذا لا يسمى معلقا وإنما يسمى حديث مسند. والمعلقة في البخاري على أقسام، منها ما جزم البخاري بصحته كأن يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من معلقة البخاري صحيح. وهناك من معلقة البخاري ما ذكرها في موطن بهذه الصورة بصورة التعليق، وفي موطن آخر ذكرها متصلة بسنده، إما أن تكون في الصحيح أي في صحيح البخاري، وإما أن تكون في كتاب الله آخر في الأدب المفرد. ومنها نوع آخر أو يكون قد وصلها غيره في كتب أخرى، وإما أن تكون مما لم يجزم بها البخاري، وهذه تكون ضعيفة يعني ينظر إليها، فما لم يتصل سندها فهي ضعيفة، يعني كأن يحكم عليها بصيغة التمريض ويقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فهذا الذي ذكره بصيغة التمريض يحتمل أن يكون ضعيفا، لكن إذا جزم البخاري به وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحكم عليه بصحته. فهذا هو معنى رواه البخاري معلقا، أي لم يذكره بسنده المتصل في الصحيح، وإنما ذكره وقد حذف رجال السند، كأن يذكر مثلا الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد أقف عند هذا الحد، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا يزال الحديث عن بعض أنواع البيوع المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها، بيع أو شراء. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والاحتكار. الاحتكار معروف، وهو حبس السلعة وإخفاؤها حتى يرتفع ثمنها، وهذا الفعل محرم. لماذا؟ لأن فيه إلحاق الضرر بالغير، إلحاق الضرر بالتجار، وفيه إلحاق الضرر أيضا بالمشتري، حيث يحتاج إلى السلعة أو يحتاج إلى البضاعة في وقتها فلا يجدها، وهذا فيه نوع من الاحتيال وكسب المال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحتكر الذي يخفي السلعة حتى يرتفع ثمنها فيخرجها للناس ويبيعها كيف يشاء، بحيث يكون هو الفارض للثمن على المشتري وقد يكون محتاجا إليها. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا الآثم الذي يرتكب المعصية ويبوء بالخطيئة، لا يحتكر إلا خاطئ، لأن الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه لا يفعل مثل هذا. والله سبحانه وتعالى قد أذن في البيع والشراء وأحله على العباد، ويستطيع الإنسان من السلع والبضائع التي يختاريها أن يبيعها في وقتها دون أن يلجأ إلى الاحتكار، والله عز وجل يبارك له فيه. فكيف يجرؤ على مثل هذا الفعل، وهو أن يخفي السلعة والناس بحاجة إليها حتى يرتفع ثمنها فيخرجها للناس؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار على نوعين، منه ما هو محرم. الاحتكار المحرم ما هو؟ هو الذي يحتاج إليه الناس من قوت الأدميين، أي لهم به حاجة يتعلق بمعاشاته كالقمح مثلا، أو السميد، أو الزيت، مما هو قوت الأدميين، هذا لا يجوز به الاحتكار. ولو قلنا بأنه وجدت هذه السلع أو وجدت هذه البضائع في زمنها بكثرة، فليس على الذي يخبئها أو يخفيها جناح وإثم في ذلك، لأنها موجودة في السوق، فهو إذا أخذها واحتفظ بها وخزنها وأنفق من أجل تخزينها وحفظها لكي يبيعها مثلا في غير وقتها، هذا ليس من احتكار، لأن الاحتكار هو أن تأخذ السلعة من السوق في وقت حاجة الناس إليها حتى يغلو ثمنها. أما إذا كانت فاضلة مثلا كالناس الذين يلجؤون إلى تخزين البصل مثلا، والبصل يحتاجونه الناس كثيرا في وقته وبغير وقته، ولهذا يجوز لهم، لهؤلاء الذين يخزنون هذه المادة، أن يخزنونها في وقت توفرها ووجودها في السوق، فلا بأس أن يضعونها في الأماكن التخزين حتى يبيعونها بعد ذلك في غير وقتها، والناس يحتاجون إلى هذه المادة عبر جميع الفصول وفي كل الأوقات. ولكن إذا كان الناس يحتاجونها في وقتها وهو يذهب إلى السوق ليخزنها أو ليأخذها ويمنع الناس من شرائها أو الوصول إليها، فهذا هو الاحتكار. ومما لا يدخل في الاحتكار مما ليس بحاجة الناس من الأمور التي تدخر عادة، مثلا كالزيت، العسل، الثياب، هذه أمور تدخر، والعسل لا يمكن مثلا أن يبيعه في وقت واحد لأنه يدخر، وهذا لا يتعلق به قوت الأدميين، لأن العسل يحتاج لسان أحيان. ولهذا قالوا: من يخزن الزيت أو يخزن العسل لا يدخل في الاحتكار، وإنما الاحتكار الذي يكون الناس بحاجة إليه من قوت الأدميين أو مما يكون في الناس محتاجون إليه، أي في غاية الحاجة إليه، بحيث لا يمكنهم الاستغناء عنه، لا يمكنهم الاستغناء عنه. فإذا احتكره الإنسان وأخفاه بغرض زيادة ثمنه حتى يبيعه بالغلاء الفاحش، فهذا هو الذي ذكره المؤلف بأنه من أنواع البيوع المحرمة، ألا وهو الاحتكار. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتسعير. التسعير معروف، هو بأن يأمر السلطان أو من يقوم مقامه، واليوم يتمثل يعني في هذه المصالح التابعة لوزارة المالية أنهم يضعون تسعيرة معينة محددة في بعض البضائع أو في بضائع معينة، يعني يحددون لها السعر، فلا يبيع التاجر إلا بذلك السعر المحدد، بذلك السعر المعين، لا يزيدون ولا ينقصون، حتى وإن أعطوا أكثر مما طلبوا فإنهم لا يبيعون. والتسعير في الحقيقة محرم إلا إذا دعت الحاجة إليه وكان بأمر السلطان، أما هكذا يعني توضع الأسعار محددة لا، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه غال السعر في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس في ذلك الوقت: يا رسول الله غال السعر فسعر لنا، يعني تضرر من الأثمان المعروضة على البضائع فسعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، لأنه لو حدد لهم السعر ربما قد يكون هذا فيه نوع من الإجحاف في حق الإنسان، ولأن الناس تختلف مصادرهم ومواردهم وأماكن اقتنائهم لهذه الحوائج، فلو مثلا وضع السعر معين قال: لا تباع هذه السلعة إلا بعشرة دنانير، وقد يكون الإنسان قد اشترى بضاعة بسبعة دنانير، فهذا قد يربح ثلاث دنانير، لكن يمكن أن يشتري الإنسان تلك البضاعة مثلا بعشر دنانير، وأنت قد وضعت له هذا السعر المعين بأنه لا يبيع إلا بعشر دنانير، فلا يربح شيئا. ولهذا قال: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعض. ولهذا قال العلماء أنه ليس هناك حد لبيع البضاعة، وقد شاع عند بعض الناس أن التاجر لا يربح إلا الثلث، وهذا ليس بصحيح لأنه لم يدل عليه دليل، بل هذا يبقى للناس، والسوق هي التي تتحكم في السعر زيادة أو نقصان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، يعني الإنسان قد يسترزق من التجارة فيربح كثيرا وأحيانا قد لا يربح، وهذا الارتفاع في الأسعار أو النزول في الأسعار هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يستفيد أحيانا منه التاجر الأقصد البائع، وأحيانا يستفيد منه المشتري، إذن فلا ضرر ولا ضرار، فقد تربح يوما كثيرا وقد لا تربح كثيرا، وبعض الأوقات قد تخسر ولا تربح، وهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى فيه الرحمة، بحيث أن كل طرف ينال بغيته ويصل إلى مقصوده بما يقضيه الله سبحانه وتعالى في أمر هذه الأسعار. ولهذا لا يمكن أن يحدد السعر في بضاعة معينة، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان قد يأخذ به الجشع لأن يفرض على الناس أو أن يبيعهم أشياء مثلا بأسعار خيالية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرؤا سبحا إذا اشترى وسبحا إذا باع وسبحا إذا اقترى، ويتأكد لا سيما في حق الإنسان الذي لا يعرف السوق. ولهذا قال: لو جاء مثلا غلام صغير جاء بدراهم ليشتري بضاعة معينة، فالتاجر البضاعة قيمتها 10 دنانير، فيقول له 100 دينار، فيعطيه 100 دينار وهي التي تساوي، ويقول: أنا قد بعت معه ورضي. هنا هذا ربح ربحا فاحشا، لأن ثمن السلعة لا 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 ليس في مقابل ما أعطاه من المال، ولهذا جاز أن يرد عليه المبيع ويرد المال للصبي. لكن إن كان إنسانا عاقلا راشدا يعرف كيف يبيع ويشتري ويكون قد رضي بالثمن ولو كان زائدا حتى على القيمة أو على رأس مال تلك البضاعة وقبل هو بذلك، فإنه لبأس الإنسان أن يربح الثلث وأن يربح أكثر من الثلث وأن يربح النصف وأن يبيع السلعة بمثل مشتراه. والحاصل أن التسعير لا يلجأ إليه إلا لضرورة إلا لضرورة. وهذا الذي يضع التسعير هو كما قلنا السلطان إذا دعت الحاجة إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب وضع الجوائح. يجب وضع الجوائح. الجوائح جائحة. وما معنى الجائحة؟ هي الآفة التي تهلك الفواكه أو الثمار. يعني تأتي آفة كريح شديد أو ينزل مثلا مطر أو برد من السماء فيجتاح ثم الجائحة من كلمة اجتاح فيجتاح تلك الثمار فيفسدها ويهلكها فتهلك من أثر ما أصابها وما نزل بها من برد شديد أو برد أو شمس محرقة أتت على تلك الثمار. فإنه يجب وضع الجوائح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث وضع الجوائح. وفي لفظ للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي لفظ لمسلم أيضا قال إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. وصورة وضع الجوائح هو أنك إذا بعت لإنسان بستانا أو حقلا فيه ثمار أو فيه فاكهة وتم البيع بينك وبينه وهذا المشتري قبل أن يجني وقبل أن يقطف هذه الثمار جاءت هذه الجائحة فأفسدتها أو أفسدت بعضها أو أهلكت بعض الأشجار فإنه يجب على البائع أن يضع عنه هذا. يعني لا يقول له يعني خلاص تم البيع بيني وبينك والآن هذا الذي أصابها يعني من الأمر الطارئ فإني لا أعوضك منه. فلا بد أن تضع هنا الجائحة فإذا هلكت مثلا خمس أشجار ترد له المبلغ الذي دفعه لك مقابل هذه الأشجار التي أصابتها الجائحة. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة تخفيف للتخفيف على المشتري حتى لا يتضرر حتى لا يتضرر. وهذا هو الضابط في وضع الجائحة. وذهب بعض العلماء إلى أن وضع الجوائح إنما يكون إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها. يعني إذا باع الثمرة قبل أن تظهر فإنها إن أصابتها الجائحة فإنه يجب عليه أن يضع الجائحة. ولكن هذا القول وهذا المذهب رده كثير من العلماء كالحافظ ابن حجر في الفتح وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وحتى الشوكاني رحمه الله اضطرب في مثل هذا. فمرة قال بهذا القول أنه إذا باع هذه الثمار قبل بدو صلاحها. ولكن الصحيح أن وضع الجائحة إنما تكون عندما يبيع الحقل بعد بدو ثمره. لماذا؟ لأن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يسمى شرعا بأنه بيع لأنه بيع ممنوع. وبهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قال بأن وضع الجوائح إنما يكون إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها. قالوا الصحيح أن وضع الجوائح أنه يكون بعد أن يتم البيع وبعد بدو الثمرة فإنه يضع عنه ولا يأخذ ذلك المال لأنه صلى الله عليه وسلم علل بحديث فقال بما تأخذ مال أخيك وهو لم يستفد منه ولم يجنيه ولم يقطفه ولم يبيعه فكيف تأخذ ماله. ولهذا قال ويجب وضع الجوائح. فإذا عرفت أن تعطيه المال فهذا يعني أنك أكلت مالا بغير حق. ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله في أنواع البيوع المحرمة. ثم قال ولا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع. وهذه العبارة أخذها المؤلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع. ما هو السلف والبيع؟ قال مالك رحمه الله هو أن يقول الرجل يعني المشتري يقول للبائع آخذ سلعتك بكذا يعني بألف دينار على أن تسلفني مبلغ كذا وكذا. لماذا قال بيع؟ السلف معنى القرض كأنه يبيع بشرط. يعني أنا أشتري منك هذا لكن بشرط أن تقرضني مالا. فربط أو علق بيعه بالقرض الذي يعطيه يعني أنه يستفيد من هذا البيع، بمعنى أنه لو لم يقرضه لا يشتري عنه بضاعة أو لا يشتري منه بضاعة. يأتي المشتري للبائع يقول له أخذ منك هذا بألف دينار، لكن تقرضني 500 أو تقرضني 1000. فإن تمت الموافقة بينهما فإن هذا العقد باطل ولا ينعقد البيع بينهم لأنه بيع محرم. ولكن لو اشترط له هذا، قال له أشتري منك هذه البضاعة وتقرضني أنت مبلغ كذا، فيقول البائع لا، يقول البائع أنا أبيعك ولكن لا أقرضك. هنا البيع يتم. لماذا؟ لأنه لم يوافق على الشرط. إن وافق على الشرط فإن البيع لا ينعقد، وهذا من أنواع البيع المحرم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف في وقت واحد، لأن القرض معاملة لوحدها والبيع والشراء معاملة منفردة ولا علاقة لها بالآخر. ولأن قد يلحق الضرر بالبائع إذا جاء المشتري يقول له أنا لا أخذ السلعة منك إلا إذا أقرضتك، فهو يعني يريد أن يحقق نفعا على ظهر ذلك البائع، والبائع إنما يريد أن يبيع السلعة ولا يريد أن يبيع شيء ثم لما يأخذ تلك الدراهم يعطيها لذلك الإنسان يقرضه إياه. ولهذا قال المؤلف ولا يحل سلف وبيع، يعني في وقت واحد. أما أن يشتري منه البضاعة ويسلمه الثمن نقدا أو إلى أجل، ثم بعد ذلك في مجلس آخر يلقى ويقول له يعني يشيت أن تقرضني مالا وأقرضه، هذا ليس في حرج. وإنما المقصود لا يتم سلف وبيع يعني في مجلس واحد، أبيعك شيء أو أشتري منك شيء على أن تعطيني مقابل كذا أو تؤجرني كذا أو تقرضني كذا، فهذا هو الممنوع. وفي شرح السنة بين بأن هذا المنهى عنه هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني 10 دراهم، يعني هو نفس ما قاله مالك رحمه الله. فسلف وبيع في وقت واحد لا يجوز، وهذا البيع المشروط بالقرض أو بالسلف ممنوع ومحظور، لا يجوز للإنسان أن يشرع فيه ولا أن يتعامل به. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. هذا أيضا يدل عليه هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته آنفا، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث هو أصل من أصول المعاملة، لأنه نص في تحريم المعاملة الربوية، لأن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب أكل أموال الناس بالبعض، لأنه فيه حيل أو استعمال الحيل للوصول إلى الفائدة والانتفاع على حسب على حساب المتعامل معه. ومن هذه الأنواع المحرمة في البيوع أن يبيع الإنسان أو أن يذكر شرطين في بيع، وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الصورة، وقد أشكل هذا الفهم على كثير من العلماء والفقهاء، لأنه وقع بينهم إما التفريق أو عدم التفريق بين ما يسمى الشرطان في البيع وبين ما يسمى بيعتان في بيعة واحدة. فمنهم من فرق بين الأول والثاني، ومنهم من لم يفرق فقال أن الشرطان في البيع يعني هما كبيعتين في بيعة واحدة، وسنذكر إن شاء الله كلام العلماء في ذلك. بيّن العلماء رحمهم الله صور وصيغ كثيرة لمعنى الشرطين في البيع أي في بيع واحد. فقال بعضهم الشرطان في البيع أن يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان نسيئة، ويقول له خذ ما شئت دون أن يحدد مع المتعامل معه أي الصيغتين اختار. مثلا يقول له أنا أبيعك هذا الكراس ب10 دنانير، إذا سلمته في سلمت الأموال في الحين يعني في الحال فأنا أقبل 10 دنانير وأعطيك الكراس، وإذا أردت إلى الأجل، هذا هو المقصود بالنسيئة، إذا أردت يعني وليس المال الموجود عندك فتعطيني الثمن بعد شهرين، لكن تعطيني 12 دينار أو 15 دينار يزيد له في الثمن، ويقول هكذا. والآخر يقبل، يعني ينظر به يقول نعم أنا قبل. هذا لا يجوز، هذا هو معنى الشرطين في البيع، في بيعة واحدة. لكن لو قلنا بأنه اقترح له الصيغتين ثم الآخر أمضى إحدى الصيغ فقال لا لا أنا أشتري أنا نقدا، أعطيك 10 دينار أنت تسلم لي الكراس، فيقول أقول قبل، هذا ليس به بس. أو يقول له أنا أشتري منك الكراس إلى أجل بعد شهر، يعني أوفيك المال كامل، فأعطيك الآن قيمة مثلا أو مبلغ معين على أن تسدد الباقي بعد نصف شهر أو شهر، فيقبل الآخر. فهذا لا يدخل في المحذور، لأنه ليس فيه يعني جهالة، وليس أيضا فيه تحايل، ولا فيه ريبة. لكن لو يقصر عليه الصيغتين دون أن يحدد في مجلس العقد أي الصيغتين يختار، فهذا هو المنهى عنه. هذا في فهم بعض أهل العلم. ومنهم من قال، وهذا تفسير الحنابلة للشرطين في بيعة واحدة، وهو أن يقول البائع للمشتري أنا أبيعك هذا الثوب مثلا وعلي خياطته وتفصيله، فهذا إذن شرطان في بيع، يعني باع له الثوب ثم قال له أنا أفصله وأخذه، وهذا لا يجوز. هذا تفسير الحنابلة لمعنى الشرطين في بيع واحد، يعني أن تبيع شيء ثم تصدر شيء آخر، أبيعك هذا الشيء ثم بعد ذلك علي أن أفصله وأن أخيطه لك. فهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم وهم الحنابلة في معنى الشرطين في البيعة الواحدة. وقيل أيضا أن معنى الشرطين في البيع وهو أن يذكر البائع أو المشتري شروط البيع، ولكن يضيف شرطا آخر غير متعلق بالبيع. مثال ذلك أن يقول له أبيعك هذه السيارة على أن تؤجر لي المحل الفلاني، أو على أن تهبني كذا، أبيعك هذه السيارة لكن تؤجر لي هذا المحل، أو أبيعك هذه السيارة وأكون لك شريكا مثلا في عمل ما. فهذا إذن شرطان في بيع، هذا على قول بعض أهل العلم، بمعنى أنه ذكر له شروط فيما يتعلق بالبيع ثم بعد ذلك أضاف شرطا ليس له متعلق بالبيع، وهذا لا يجوز. فهذا قالوا معنى الشرطان في البيع. أو مثلا يعطي له شرط آخر، يقول له أنا أبيعك هذه السيارة بثمن معلوم نقدنا إلى أجل، لكن إذا أردت أن تبيعها فلا تبيعها إلا إلي، هذا شرط غير مقبول، وهذا هو معنى شرطين في بيع واحدة. يعني أنت تبيعه شيء والمفروض أنك إذا بعت الشيء أصبح ملكا ودخل في ملك صاحبه، فهو الذي يتصرف فيه، فإذا بعته أنت الشيء ثم تقول له إذا أردت أن تبيع فلا تبيع إلا إلي، فهذا شرطان في بيع واحدة وهذا لا يجوز. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فذهب إلى أن معنى الشرطين في البيع غير ما قاله هؤلاء، وفسره بالعينة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عنه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الحديث المعروف. والعينة ما هي صورتها؟ صورتها أن يبيع الإنسان البائع يبيع إلى المشتري بضاعة أو سلعة بثمن معلوم إلى أجل، يقول له أنا أبيعك هذه البضاعة بألف دينار مثلا على أن تسدد هذا مدة شهر أو إلى شهرين، ثم بعد ذلك لما يبيعها له بالأجل يذهب هذا البائع إلى المشتري يقول له أنا أشتريها منك الآن نقدا بأقل مما بعتها إليك، هو يعني باعها له بألف دينار، ثم إذا تم البيع اشتراها بألف دينار على أن يسدد هذا الألف دينار بعد شهر، يأتي هذا البائع يقول له الآن أنا أخذها منك مثلا بتسعمائة دينار، وهذا فيه نوع احتيال، لأن هنا أصبح البائع ماذا حصل؟ يعني ربح مائة دينار بالحيلة، يقول أنا أشتريها الآن منك نقدا، خلق ما رأسه يرضى بالأجل لكن نقدا ما ممكن يحتاج إلى المال، فيقول له أنا أشتريها الآن بتسعمائة أو بثمانية، كما نقول إحنا بالتعبير تعالى شغل يقابره، فهو يحتاج يقول له تحمتك الآن تبي تقص تسدد، يعني لما يوصل شهر ألف دينار أنا نشريها تبي حالي باللي بثمانمائة، فيبي حاله الآخر بثمانية عود يردها له، وش يكون يربح البائع؟ ربح 200. وهذه هي العينة المحرمة لأن فيها تحايا. وابن القيم رحمه الله ذهب إلى القول بأن الشرطين في البيع هو بيع العينة، ونفس هذه الصورة ذكرها في البيعتين في بيعة واحدة. إذن هو ليس عنده تفريق بين الشرطين في البيعة وبين البيعتين في بيعة واحدة. إذن عندنا صور كثيرة في الشروط في البيع، منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو بيع العينة، ومنها أو أنه يبيعه شيء ويقول له نقدا كذا وإلى أجل بمبلغ كذا، ثم يمضي العقد دون أن يلجأ أحدهما إلى تعيين ما هو نوع الصفقة التي لجأ إليها، يطرفها هكذا. فهذه من صور الشرطين في البيعة الواحدة. ثم قال الشرطان في 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 البيع، يعني كون الإنسان يبيع شيئا ويشترط شرطا خارج البيع، يعني بيعني كذا على أن أكون شريكا لك في محل، أو أبيعك هذا الشيء بشرط أنك إذا أردت أن تبيعه فلا تبيعه إلا إلي، فهذا الشرط غير مقبول ولا يجوز في البيع. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بيعتان في بيعة، ولا بيعتان في بيعة، لأن كل بيعة كل صفقة لوحدها. نعم يجوز بيع أشياء منضمة إلى بعضها في بيعة واحدة، هذا لا يدخل في النهي. يعني إنسان مثلا يبيع دار بأسادها، يبيع يعني حقل بما فيه يعني في بستان وفيه بير، يجوز لأنه يبيع الكل. أما النهي عن بيعته في بيعة واحدة فهذا له صور أخرى أو له صور، على خلاف بين العلماء في تحديد ما هو النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيعتين في بيعة واحدة. والدليل الذي استند إليه المؤلف في النهي عن مثل هذا البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفي رواية الإمام أحمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي لفظ أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يعني من يبيع بيعتين في بيعة واحدة لا يخلو من أحد أمرين، إما الوكس وهو الخسارة يعني بأقلها وأنقصها، وإما الربا. وله صور كثيرة وفسرت بأنها العينة، لأن العينة فيها يعني بيعتين في بيعة واحدة، أنت تبيعه إلى أجل ثم تشتريها منه يعني نقدا بأقل مما بعته إليها بأجل، فهذا يعتبر بيعتين في بيعة، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الحنابلة أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وشركة، وهذا كالذي قلناه آلفا. ولهذا أشكل يعني المرجو من النساء يعني في المصلى في مصلهن أن لا يستعملن الأضواء كثيرا، لأن الكهرباء قد انقطعت والجهاز لا يتحمل يعني هذا العدد الكثير من الأضواء، فلا بد من تقليل منها. وصورة لنهي النزاع عن بيعتين في بيعة واحدة هو ما ذكرناه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، يعني الإنسان يبيع شيئا ثم هو بعد ذلك يجعل في مقابله شيئا آخر خارج عن إطار البيع، أبيعك شيء على أن تسلفني كذا. ولهذا مثلا هذا الآن البيع المعروف فيما يسمى بالسكنات، سكنات العدل هذه التي هي في الحقيقة من الوجوه التي ذكرها العلماء في أن هذا النوع من البيوع منهي عنه وأنه محرم، كونه بيعتين في بيعة واحدة. لماذا؟ لأن المتعاقد يدفع إيجار، يدفع إيجار، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، ويقول بأنه بيع، يعني أنهم يبيعونك شيء وأنت في المقابل تدفع يعني مقابل الإيجار. فالآن عندنا صورة وهو أن هذه السكنات يمكن أن نقول بأنها إيجار ويمكن أن نقول بأنها بيع، وهو لابد أن يفصل، يفصل لأحدهما، إما أنه بيع فيتم البيع وفق الشروط المعروفة، وإنما أنه إيجار، لأن الإيجار هو إيجار، الإيجار هو الإيجار، لا ينتهي بالتمليك. يعني إذا أنت كنت تسكن وتدفع الإيجار، ثم بعد ذلك لما تنتهي الإيجار تقول أنا قد اشتريته، ما اشتريت، أنت كنت تؤجر وكنت تدفع ثمن الإيجار، فكيف يصبح ملكا لك؟ ولهذا ذكروا من وجوه تحريم هذا النوع من المعاملة كونه بيعتين في بيعة واحدة، أنه يسمونه إيجار، وأحيانا قد يسمونه بيع بالتقسيط، لكن هو عندهم في الوثائق أنه إيجار ينتهي بالتمليك. ولكن يقولون هم في حقا لأجل التحالف يقولون بأنه هذه فقط تسمية ظاهرة، وإلا أصل بأنه بيع، يعني بيع بالتقسيط، يعني لو كان بيع بالتقسيط جائز. والبيع بالتقسيط بمعنى أنك إذا لم تحس هذا المسكن فإنه لا يخصم لك من راتبك. ولهذا الآن كل من يتراجع مثلا عن شراء هذا السكن بينهم يخصمون له وهو لم يسكن بعد، فكيف يسمى أنه إيجار ويسمى أنه بيع؟ ولهذا جاء في هذا الحديث النهي عن بيعتين في بيعة واحدة أن يمضي الإنسان شيء يبيعه الإنسان وهو في مقابل ذلك يجعله إيجار، أو أنه يشرط شرطا آخر، أبيعك كذا على أن تعطيني محلا أو تجعلني شريكا أو أن تؤجرني دكان. وذكروا أيضا، وهذا قول ابن القيم رحمه الله، قال أن يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة، قال هذا فقد باع بيعتين في بيعة واحدة، وهذا هو بيع العين الذي ذكرناه. وقد ذكرنا هذا في مقدمة الحديث أن ابن القيم رحمه الله يرى بأن الشرطين في البيع أو أن البيعتين في بيعة واحدة يعني صورة واحدة لا تختلفان، صورة واحدة لا تختلف، وهو بيع العين، يعني أن يبيعه الشيء إلى أجل بكذا ثم يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه، فهنا أمضى بيعتين وقد أفضى هذا إلى التحايل والوقوع في الربا، لأنه مالك مالا لم يدع فيه وألحق الضرر بالذي باعه إياه. ثم قال المؤلف رحمه الله وربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن هذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا قد تكلمنا عليه آنفا. ربح ما لم يضمن أحسن ما قيل في تفسيره أن يبيع الإنسان شيء ليس عنده. لماذا نهى النبي عن مثل هذا؟ لأن الإنسان إذا لم تكن عنده البضاعة وقد باعها لإنسان والبضاعة ليست عنده، ثم تلك البضاعة التي أراد أن يأتي بها ضاعت، فكيف يضمنها وتلفت وليست عنده؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يبيع الإنسان وأن يربح في مبيع لم يضمنه، يعني لم يحوزه إلى مكان، لم يملكه، لم يكن عنده. ولهذا لا يجوز مثل هذا البيع، يعني أن يبيع السلعة قبل قبضها. في هذه الصورة يمكن له أن يعيد بالبيع وأن يعرض البيع، ولكن لا لا لا, لا يكون لا يبرم معه العقد. يأتي مثلا إنسان يشتري منك البضاعة، أنت ليس عندك البضاعة، فيقول هل عندك بضاعة؟ تقول نعم البضاعة موجودة قد أحصلها، لكن لا تقضي معه البيع، تقول مثلا الآن اشتري بيتا، يمكن أن تعرض له الثمن، قول إني أبيعها لك بألف، لكن بعد أيام يأتيني ونتكلم عن البيع، فهذا لا بأس به لأنك وعدته بالبيع وعرضت عليه البيع. لكن أنت أن تقضي معه البيع خلاص وتقول أنا بعتك الآن بهذا الثمن وهو ينصرف وقد أمضيت العقد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك بعت ما لم تقدر، ولهذا قال ربح ما لم يضمن، وهو نفس ما ذكره بعد قليل، فقال وبايع ما ليس عند البائع، بيع ما ليس عند البائع. وقد جاء هذا في حديث حكيم ابن حزام وهو في الصحيحين وغيرهما، قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، يعني يسألني عن بضاعة ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتعه من السوق، يعني أبيعها له ثم أنا أذهب إلى السوق وأشتريها ثم أحضرها إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، وهذا صريح وواضح في دلالته، لا تبيع ما ليس عندك، لأنك أنت بعته شيء ثم يمكن أن تذهب أنت إلى السوق ولا تجد الثمن، أو تذهب إلى السوق لا تجد البضاعة، أو تذهب إلى السوق وتجد الثمن قد ارتفع، ماذا تفعل؟ ولا شك أن البائع لا يريد الخسارة، فهذا إما أن تأخذ معه إحدى موقفين، إما أن تأتي بهذه البضاعة وتبيعها له بخسارة، وإما أن تتحايل معه وتقول له إن الثمن قد ارتفع أو كنت مخطئا وقد بعتك بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء وهو ليس عنده، لكن إذا كان موجود عندك فأنت المتصرف في المال، لكن إذا كان عند غير فلست أنت المتصرف. ولهذا لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. وبعضهم ذكر صورة لبيع ما ليس عندك وهو قول الإمام الشافعي، وهو أن يبيع الإنسان مال غيره بغير إذنه. إنسان عنده حاجة مثلا وأنت يعني وجد عندك أو تركها عندك، أردت أن تبيعه ولو كنت تعرف أن ذلك الإنسان يريد أن يبيعه لكن لم يكلفه ولم يوكلك في هذا البيع، لا يجوز أن تبيعه، لأنك هنا في هذه الصورة بعت من يتعلم، هذا المبيع ليس داخل في ملكك ولا في قدرتك أن تبيعه. ولو كان يرضى به صاحبه ما لم يمكنك فلا يجوز لك أن تبيعه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لأنه غرر لا يدري هل يجزه أم لا، يعني ممكن أن يجز ذلك ويمكن أن لا يجز ذلك، وأنت قد بعت له هذا المبيع وهو يريده لنفسه، فهذا أيضا يدخل في صورة أنك بعت ما ليس عندك، وهذا أقل ما يقال فيه أنه يعني اعتداء على ملك الغير، تصرفت فيه بغير إذنه حتى ولو كان يريد بيعه، لأنه يمكن أن يريد بيعه بثمن آخر أو في مكان آخر يربح به أكثر، فلا تبيعه أنت إلا بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز بشرط عدم الخداع، وفي بعض الروايات ويجوز شرط عدم الخداع، يعني يجوز هنا للمشتري أن يشترط على البائع أنه إذا غبن أو خدع في هذه السلعة أن يردها عليه. لكن قد يقول قائل حتى ولو لم يشترط، إذا رأى عيبا في السلعة لم يخبره بها صاحبه، هل يجوز له أن يرد أو لا يرد؟ الصواب أنه يجوز له أن يرد، لأنه إذا رأى عيبا رد له السلعة. وإنما ذكر المؤلف هذا لنص ورد في هذا الباب، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخدع في البيوع، يخدع في البيوع يعني كان يغبن، كل ما يبيع يعني يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاب، يعني إذا اشتريت فقل لا خلاب، لا خلاب معنى لا خديعة، يعني إذا كان خدعتني أرد لك المال. لكن قال ابن العربي أن هذه واقعة عين، لأن هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغبن في البيع، قالوا بأنه كان في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب في رأسه فأصبح ينسى أو أصابه ضعف في عقله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حل بك محل، فقال إني لا أصبر على البيع، أصبر على التجارة، فقال له إذا بيعت فقل لا خلاب أي لا خديع. ولهذا قال العلماء أنه من كان في مثل هذا، في مثل حال هذا الرجل، إذا باع يشترط هذا ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني بمعنى أني أخذ السلعة هذه لكن إذا ظهر لي أن أرجعها أرجعها. وقد ثبت في حديث رواه ابن ماجة والدارقطني أن هذا الخيار يمكث فيه صاحبه ثلاثة ليالي، إن رضي بالسلعة أمسكها وإن شاء أن يردها ردها، لكن بشرط أن يشترط له هذا، يقول له يعني أشتري منك الشرط لكن بلا خلاف، يعني بلا خديعة، فإذا اشترط مثل هذا فإنه يجوز له أن يرد المبيع وله أن يمسكه ثلاثة ليالي، فإن شاء أن يمسكه بعد ذلك ورضي نعم، وإن شاء أن يرد على صاحبها أرده إذا اشترط عليها. ولهذا قالوا يجوز بشرط عدم الخداع، وهذه مسألة مختلفة فيها، قالوا هل هذا يكون لكل إنسان أم لا، فبعضهم ذهب إلى أنه عام، والصحيح أنه لمن كان في حال مثل هذا الرجل، في مثل حال هذا الرجل، لأن هذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدع ويغبن في البيع كثيرا، فهذا الذي يحل له. أما غير ممن يعرف قواعد البيع والشراء فليس له أن يشترى مثل هذا، لماذا؟ لأنه إن اشترى المبيع وتفرق وافترق يعني في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيع يعني بالخيار ما لم يتفرق، فإنه بعد ذلك لا يجوز له أن يرد البيع، أن يرد المبيع إذا لم يكن فيه عيبا، خلاص انفض المجلس، الآخر أخذ البضاعة والآخر أخذ المال، لكن إن رأى فيها عيبا لم يخبره به صاحب السلعة فهنا له أن يرد المبيع، ويتفهم مع إما أن ينقص له من الثمن وإما أن يرد له المبيع كامل. ثم قال المؤلف: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. وهذا لثبوته في صحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين وجمهور العلماء، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار معناه اختيار خير الأمرين، إما أن يمضي الصفقة يمضي البيع، وإما أن يفسخ العقد. وإنما شرع الإسلام الخيار في المجلس لأن الإنسان أحيانا قد يشتري الشيء بتسرع وبعجلة دون تثبت أو تروي. مثلا يجي واحد مثلا يقول له: أنا أشتري منك هذه البضاعة. يقول له: كم؟ يقول مثلا 100 دينار، فيعطيه 100 دينار. ثم بعد ذلك ربما يكون هو على عجلة من أمره أو أنه أعجبه ذلك الشيء، ثم بعد ذلك يقول: لا، الآن أنا لا أشتري بمثل هذا الثمن، أو لا أشتري أصلا. هنا يجوز له، لأنه ما دام في المجلس الواحد ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا بأبدانهما. أما من قال بأنه يعني ما لم يتفرقا بالأقوال فهذا قول ضعيف. يعني ما لم يتفرقا وبقي في المجلس فإنه يجوز للمشتري أن يرجع عن بيعه، عن شرائه، كما يجوز للبيع أن يرجع عن بيعه، لأنه ما في المجلس. وهذا من الحكمة التي شرعها الشارع سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعني بدون تثبت قد يذكر ثمن ثم يتراجع. فإذا كان في المجلس فليس عليه باطل، ولذا قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهما يختاران، كل واحد ينظر مصلحته، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ. وما يقولوش يعني خلاص الآن شريت ما عندي ولا أرجع، لا، ما دام في المجلس فله الحق الرجوع. لكن إن تفرقا وخرجا، وهذا كيف يعرف؟ قال العلماء: الرجوع فيه إلى العرف. لأن البعض يقول يعني إذا افترق، يعني هل إذا غاب عن نظره، أو أنه يعني خرج مثلا من المكتب، هذا يعرف على حسب الأعراف. دونك ممكن هو يخرج من المكتب ولكن لا يزال مثلا في المحل الكبير، فهذا الحق ليس متفرق لأنه لم يخرج بعد، يمكن أن يرجع إليه. الضابط فيه العرف. وهذا من الحكمة كما قلنا أن البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أما إذا تفرقا فإن لكل واحد أن يمضي ذلك البيع. وهذا خلاف ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنه إذا تمت الصفقة فلا خيار، لأن الحديث في الحقيقة نص في أن البيعان بالخيار، قال ما لم يتفرق. أما أن يقال مثلا أن إذا أبرمت الصفقة فقد مضى البيع ولا خيار بعد ذلك، بدأ يكون فيه نوع إجهاد، لأنه قد يتسرع وقد يندم. ولهذا أعطى له الشارع هذه المهلة حتى يتفكر وحتى يعني يتأنى، فمداهما في المجلس الواحد فلا حرج عليه. ونكون إن شاء الله قد أنهينا هذا الباب الأول من البيوع، ولا تزال الأبواب الأخرى اللاحقة والتي يليها باب الربا والذي بعده باب الخيارات، وتبقى تقريب 8 أبواب تكون في باب البيوع، نستعرضها إن شاء الله في المجالس المقبلة بحول الله عز وجل. هل يجوز كراء ملعب كرة القدم مقابل بيع التذاكر للمتفرجين وكذا كراء سوق السيارات؟ ولا يخفى أن الإنسان إذا كان يبيع ويشتري أنه يكون معينا لإخوانه فيما هو مباح، أو يكون به طاعة لله عز وجل. أما أن يقحم الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ومطالب أن يتقي الشبهات، يعني فضلا على أن يكون متقيا للحرام، ألا يسعى في مثل هذه التجارة، لأنه لا يخفى عليكم ما يقع في مثل هذه الملاعب من الإعانة على الإثم والوقوع في المنكرات. من أعظم هذه المنكرات ظهور اللاعبين بالثياب القصيرة، عدم ستر العورات، مع ما ينجم خلال اللعب من المخالفات إثر الغضب والشحناء التي تكون في مثل هذه المقابلات. زد على ذلك تضيع أمر عظيم وهو المتعلق بالصلاة، وربما تسمع ما لا يرضي الله عز وجل من السب والفحش وما إلى ذلك من الأمور. فالظاهر أن المسلم الذي يخاف الله عز وجل والذي يريد أن يكسب الحلال لا يسعى في مثل هذه الأمور، ولا يسعى فيها في مثل هذا النوع من البيع والشراء، لأن المسلم مطالب بأن يكون رزقه وأن يكون كسبه حلالا حتى ولو كان قليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله تعالى أمر المرسلين بما إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. أما كراء سوق السيارات هذا لا بأس، هذا ما هي الصيغة الصحيحة في التشهد؟ أن نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي أو العلماء، لأن هذا ثبت في تشهد عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون في حياة النبي السلام عليك أيها النبي لأنه كان بين ظهرانيهم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام على النبي يعني بصيغة القائل لأنه ليس موجود، ولكن ذكر بعض العلماء أن الصيغة تبقى حتى لو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للرجل أن يقول السلام عليك أيها النبي، ولكن لما ثبت عن عبد الله بن مسعود فهذا في الأولى الرجوع إلى قوله لأنه من علماء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه. هذا كثيرا ما نسأل عنه وقد أجبنا عليه مرارا. قال السائل بعض الإخوة يأتون باكرا إلى المسجد ويضعون في الأماكن الأمامية بعض أغراضهم لحجز هذه الأماكن، حجز الأماكن غير جائز، يأتي الإنسان إلى المسجد يحجز المكان ثم يخرج من المسجد يمضي خارج المسجد الساعة أو أكثر من ذلك ثم يرجع، هذا ليس له حق في ذلك المكان، وإنما يكون له الحق في هذا المكان إذا جاء إلى المسجد ودخل وصلى فيه وجلس فيه وذكر الله عز وجل أو قرأ القرآن ثم عرضت له حاجة. لما نقول عرضت له حاجة يعني حاجة هو بحاجة إليها قد لا يستغني عنها أو إذا بقي في مكانه فإنه يضيعها، ولهذا لا يجوز للإنسان يعني إذا قلنا الحاجة أو الضرورة أن يجعل هذا الضابط من تلقاء نفسه، يجعل أن الحاجة أنه يخرج للتسويق ويخرج للكلام مع الناس ويخرج مثلا لشرب القهوة وهو غير يعني محتاج إليها ويقول يعني أنا خرجت للحاجة، لا، الخروج حاجة لو كان الإنسان مثلا موجود في ذلك المكان أراد أن يذهب إلى الوضوء يخرج من المسجد يولي هو أحق بمكانه، إنسان آلمه غرس مثلا كذا يحتاج إلى دواء لا يصبر يخرج يشتري دواء ويعود هذه حاجة، إنسان خرج لأجل مثلا أن يعني يؤدي شيئا نسيه كان في حوزته أمانة على أن يسلمه إلى إنسان فنسي فتذكر أن صاحب هذه الحاجة الآن يريدها في ذلك الوقت وإلا تضع منه فيخرج ليسلمها فهذه حاجة، أما أن يخرج يتجول ويبيع ويشتري وهو يستطيع أن يبيع ويشتري بعد ذلك بعد إنهاء الصلاة فهذا لا يعتبر، إنسان مجالس في مكان يحتاج إلى النوم ما استطاع أن يبقى في مكانه يستطيع أن يذهب مثلا إلى مؤخرة المسجد فينام يأخذ قسط من راحة ثم يرجع إلى مكانه، نعم هذه حاجة، أما أن يخرج للتجوال فهذا لا يعتبر حاجة، وقد أجبت على هذا فلا أعيد. ادخار أكل المواشي هذا جائز لأنه لا يتعلق بقوت الأدميين، ثم أن الدواب تحتاجه عبر الفصول ولأنه يدخر صفته أنه يدخر، أكل المواشي لا يدخل في الاحتكار لا يدخل في الاحتكار فهذا جائز. يبيع الطيور يجوز بيعها، الطيور يجوز بيعها، وقد استدل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر صغير معروف له منقار أحمر، واستدلوا به على أنه لو كان لا 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 يجوز تربية الطيور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك ويقول ما يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم لم يأتي نص في تحريم بيع الطيور لأن الذي ورد به النص ورد في الكلب وورد في السنور وهو القط، لكن الطيور جاز بيعها. هذا قال ما حكم من يعطي ذهب مستعمل للسياق مقابل أن يعطيه هذا الأخير مقابله ذهب جديد مع أن غرامة الذهب القديم أكثر وزن من الحديد مع زيادة مال فوق الذهب القديم للسياق؟ هذه الصفقة لا تجوز، امرأة مثلا عندها ذهب مكسر أو ذهب مقطوع أو ذهب لا تحتاجه تريد مثلا أن تذهب إلى بائع الذهب فتعطيه هذا الذهب ثم هو بعد ذلك يزنه ويعطيها في مقابله يعني ذهبا آخر مصنوع، هذه الصفقة لا تجوز لأنها عين الربا. والصفقة المشروعة في هذا هو أن يأخذ هذا الذهب فيزينه ثم يبيعه ثم يسلمها، يسلم لها الثمن مقابل هذا الثمن الذي عرضته. فإذا قبضت المال بعد ذلك يجوز لها أن تشتري من الصائغ ما تريد. أما أن يكون التبادل فهذا عين الربا لا يجوز، فهذا لا يجوز. الصيغة المشروعة هي أن تبيع له هذا الذهب المقطع، فإذا وزنه ويقول لها أنا أشتريه مثلا بكذا ب3000 دينار فيعطيها وتقبل هي، يعطيها 3000 دينار ثم هي بهذا الثمن تشتري ما تريد من الذهب الذي تريد اقتناءه. ولو مثلا رأت مثلا شيء من الذهب أو من الجوهرات الذي يفوق المبلغ الذي عندها لها أن تزيد تشتري مثلا ب4000 أو 5000، هذا لا بأس به، لكن بهذه الصيغة لا يجوز. هذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، فهل يجوز الذين يبيعون ويشترون أمام المسجد؟ وإذا لا يجوز هل يجوز؟ لا، إذا كان خارج المسجد فالبيع والشراء جائز، لأن الذي جاء النهي عنه هو البيع في المسجد، البيع في المسجد. وسواء قلنا ما المراد بالمسجد، هل هو مكان الصلاة أو ما يكون داخلا في حيز المسجد مثلا كالساحة وبيت الوضوء، فهذه مسألة مختلفة. وإن كان يعني كل ما كان داخل في المسجد فهو في المسجد سواء بساحة أو بغيره، إذا البيع يكون خارج المسجد. لكن هذا لا يعني أن يجيز يعني البيع الآن خارج المسجد، يعني هذه مسألة أخرى، هذه تتعلق يعني بجهة أخرى، يعني إن سمحت لهم السلطات في البيع هذا شيء آخر، إن لم تسمح لهم فإنه لا يجوز لهم ذلك. كتاب الحجة البالغة، هذا ولي الله الدهلوي، كتاب الحجة البالغة في مقاصد الشريعة، كتاب يقع في مجلدين. شراء السيارات تحت الطلب، يعني يعقد المشتري العقد على السيارة المعلوم مواصفتها ويدفع ثمنها وينتظر مدة للحصول على السيارة. نعم، لأن هذا البيع بوصف المعلوم، فإذا كانت هذه الشركة لها هذه السيارات عندها، هذه السيارات الموجودة عندها تبيعها للإنسان فلا بأس. لكن إذا كانت هذه الشركة ليس عندها سيارة أصلا وتعقد الصفقة مع ذلك الإنسان والسيارة ليس عندها وتقول له انتظر شهرين أو 6 أشهر، فأن هذا لا يجوز. أما إذا كانت السيارات الموجودة عندها وهي تبيع مثل هذه السيارة سواء أعطته ما هو موجود عندها أو جاد له بسيارة أخرى، فهذا لا بأس به لأنه يكون شبيه بالسلم. يجوز ما يفعله بعض الصيادين من إعادة بعض ما يصطادونه إلى البحر وذلك للحفاظ على مستوى سعر محين، هذا لا يجوز لأنه في حرمان الناس من رزق الله عز وجل. يعني الإنسان الصياد يرمي الحوت يعني في البحر حتى لا يستفيد منه المشترين ويبقى السعر مرتفعا، هذا لا يجوز، هذا لأنه في إضرار يعني بالمسلم، وهذا رزق سقاه الله سبحانه وتعالى إليه، فلماذا يرده فيبيعه؟ ولأن هذا الصياد اليوم قد اصطاد كثيرا ويمكن في يوم آخر لا يصطاد إلى القليل، فلماذا يبقى محتفظا يعني بهذا القليل حتى يحافظ على السعر؟ وهذا مما يدل على هذه الأنانية الموجودة في بعض التجار الذين عندهم جشع مبالغ فيه. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا سمحا إذا اشترى وسمحا إذا باع وسمحا إذا اقتضى؟ بين المربح يأتي الكلام عليه إن شاء الله، على الأسهم والأوراق المالية يأتي الكلام عليه إن شاء الله. إن لمن أراد يعني مزيد إيضاح وبيان، المجلد 13 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، وهو كتاب خاص بالبيوع، بفتاوى البيوع، فهذا كتاب يعني مهم الرجوع إليه، مجلد كامل أو مجلدين 13 و14، فهذا كله في مسائل البيوع، ولا سيما في هذه مسألة العملات الورقية والأوراق المالية، فإنهم قد ذكروا فيها صيغ كثيرة وصفات تتم من خلال هذه المعاملة، وبينوا ما هو الجائز منها وما هو الممنوع في التراجع. كراء محل تجاري باشتراط صاحب المحل على أن يكون دفع الأجرة كاملة لمدة 2 سنين دفعة واحدة رغم عدم تأكد الكاري من الربح التجاري في هذا المحل. إلى ذلك يعني سواء هو باع بأجل، وإنما هذا أراد أن يأخذ ثمن الإيجار نقدا يعني دون أن يترك له الأجل، هذا جائز. هذا قال كنت أبيع سلعة بسعر ثم بعد أيام ارتفع سعره بالسوق، هل أنا أبيع مثل سعر السوق أو أبيع بالسعر الأول، وهل يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ بيع كيف ما شئت، أنت تبيع تستفيد، فإذا قال السعر لك أن تبيع بسعر ثاني الذي هو سعر السوق، هذا من فضل الله عز وجل عليك، لأنه لو نقص السعر في السوق فأنت تبيع هذا بالسعر الأول، مرجعك إلى أن تبيع بالسعر الذي هو عليه بالسوق. ولهذا الإنسان إذا اشترى مثلا سلعة بثمن معين يشتريها مثلا ب10 دنانير ويشتري مثلا كمية كبيرة يبيعها ب15 دينار يربح فيها 5 دنانير، ثم بعد مدة قليلة يصبح مثلا سعرها في السوق ب20 دينار، فلا تقول أن هذه السلعة شريتها مثلا ب1000 دينار الواجب عليها يبيعها ب15 دينار، تبيع ب1000 دينار، يعني أنت اشتريت سلعة وكمية كبيرة، وخذ نقيض هذه المعاملة. لو أنك اشتريت هذه السلعة ثم بعد ذلك بيعت ب12 دينار فأنت لا تستطيع بعد ذلك أن تبيع ب15 دينار، فأنت قد تخسر، فكما قد تخسر في هذا قد تربح في هذا، وهل هي تجارة أرزاق وعصب الله سبحانه وتعالى يؤتيها بفضله من يشاء من عباده.
باقي إن شاء الله عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد.